الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم. إن ذكر الله تبارك وتعالى كما قال ابن القيم رحمه الله منشور الولاية، فلا يمكن أن يكون أحد وليا لله تبارك وتعالى إلا إذا كان ذاكرا لله. قال الله سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذكر هو العلاقة بين الإنسان وربه، فإذا ذكرت الله تبارك وتعالى فإن الله يذكرك، وإذا ذكرك جل وعلا وفقك إلى كل خير ونلت سعادة الدنيا والآخرة. وإذا لم تذكر الله تبارك وتعالى ونسيت ذكره فإن الله جل وعلا ينسيك نفسك، فلا تنتبه لمصالحك ولا لما لا ينفعك يسلبك الله جل وعلا بسبب غفلتك التوفيق. قال الله سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولأهمية ذكر الله جل وعلا في حياة الإنسان، فإن الله تبارك وتعالى شرع العبادات، وما شرع سبحانه العبادات إلا لتحقيق هذه الغاية ألا وهي الذكر. قال الله تعالى كما حكى في القرآن لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: أمر سبحانه وتعالى بالعبادة عندما قال فاعبدني، والعبادة تشمل كل أنواع العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد ودعوة إلى الله جل وعلا وقراءة للقرآن ودعاء وأذكار. هذا كله يشمله قوله سبحانه فاعبدني، وكثيرا أيضا سوى ذلك. فكل عمل ينوي به العبد التقرب إلى الله جل وعلا ويخلص فيه لله سبحانه فهو عبادة. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك الصلاة كما قال السعدي رحمه الله من باب ذكر الخاص بعد العام، فالعبادة عامة والصلاة خاصة لأنها رأس العبادات وأول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أي أن الغرض من إقامة الصلاة هو أن يذكر العبد ربه، فالصلاة إنما هي ذكر. وأقم الصلاة لذكري، قال الله سبحانه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فصلاة الجمعة ذكر والخطبة التي قبلها ذكر، فجمع الصلاة والخطبة في قوله فاسعوا إلى ذكر الله. إذن فالصلاة من أجل الذكر، وخصت بعد ذكر العبادة لأهميتها وعظمتها بين العبادات. وإلا فالعبادات كلها أيها المسلمون إنما شرعت من أجل الذكر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى هي ثمرة العبادة، ولا تكون التقوى إلا إذا كانت العبادة ذكرا، إلا إذا كانت العبادة بحضور ذهن، إلا إذا كانت العبادة بخشوع. فالخشوع أيها المسلمون هو روح العبادات. قال الله تعالى وبشر المخبتين أي الخاشعين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال جل وعلا في الخشوع في الصلاة بالذات قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وحرم سبحانه وتعالى في مبدأ الأمر حرم الخمر في أوقات الصلاة من باب التدرج، من أجل أن الصلاة ذكر، ولا يصلح أن يدخل المرء في الصلاة وهو سكران لا يدري ما يقول. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إن الغرض من الصلاة أن تعلم ما تقول وأن تتأثر بأذكارها وأفعالها وأن تخشع، فهذه هي الغاية من الصلاة أيها المسلمون. ومن دخل في الصلاة ثم أرسل ذهنه في إجازة فإنه سكران وإن لم يشرب الخمر لأنه لا يعلم ما يقول. أيها المسلمون، من أجل ذلك يظهر لنا أهمية الذكر. قال الله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال السعدي كذلك بأن ذكر الله في الصلاة هو أكبر من كل شيء فيها، وأكبر حتى من ثمرة من ثمار الصلاة ألا وهي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة من ثمارها أنها
تجعلك تدرك عظمة الله وجلال الله على القدر الذي يمنحك الله من هذا الإدراك. فإذا أدركت عظمة الله فإنك تستحي وتخجل أن تقع في فحشاء أو أن تقع في منكر. فلذلك كانت الصلاة منهاتا عن الفحشاء والمنكر، وهذه ثمرة من ثمار الصلاة. وأما ثمرتها العظمى فهي ذكر الله، وذكر الله أكبر وأوسع في نتائجه الكثيرة المتعددة، التي منها صلاح العقيدة، التي منها معرفة أسماء الله وصفاته، التي منها التحصن من الأعداء من شياطين الإنس والجن، التي منها أن الله ينبهك لما عليك من الواجبات فتأتيها، وينبهك إلى أنواع القصور فتتجنبها، إلى آخر فوائد الذكر الذي هو أكبر من كل شيء أيها المسلمون. ولذلك شرعت الصلاة وسائر العبادات لذكر الله جل وعلا، لأن الإنسان بذكر الله هو الإنسان، وبدون ذكر الله فإنه شر من الحيوان وشر من الأنعام، لأن الحيوان والأنعام تذكر الله جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. إن العبادات تثمر الذكر، وإن الذكر كذلك يثمر العبادات، فهنالك علاقة تبادلية بين العبادة والذكر، كل منهما ينتج الآخر. ففي بعض الأحيان قد يغفل الإنسان عن عبادة من العبادات، فإذا ذكر فإنه ينتبه أن هذه العبادة عليه فلا بد أن يؤديها. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيره: إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. قال الله تعالى: أقم الصلاة لذكري. ها هنا فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية بالتذكر، بأنه إذا نسي الشخص الصلاة أو نام عنها ثم تذكر أنه لم يؤديها فإن وقتها أن يؤديها حين يذكرها أو حين يستيقظ. واستدل بالآية: أقم الصلاة لذكري، أي عندما يذكرك الله تبارك وتعالى أنك قد نسيت الصلاة أو نمت عنها فلا بد أن تقوم فتؤديها. فالذكر هنا عكس الغفلة، بمعنى أن الشخص انتبه إلى الواجب الذي فرط فيه فيجب عليه أن يؤديه. فهذا معناه أن العبادات تنتج الذكر، وأن الذكر ينتج العبادات، علاقة تبادلية. ومعنى ذلك أن المسلم يعيش في الذكر. وقد ورد في الحديث الذي رواه مسلم ورواه أبو داود وابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر سار ليلة حتى جاء وقت النوم، فنام الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وأمر بلالا أن يكلأ لهم الليل، بمعنى أن يحرس لهم الليل حتى يطلع الفجر. فأخذ بلال يصلي ثم قعد واتكأ على راحلته واتجه إلى المشرق يرقب الفجر، فأخذته عينه فنام، ثم ضربته الشمس فكان أول مستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فقال: أي بلال؟ فقال: بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أن الله أرسل علي النوم كما أرسله عليك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم من ذلك المكان إلى مكان آخر، لأن الشيطان له دور في إنساء الإنسان الواجبات وفي إنسائه الطاعات والخيرات. وقد حكى الله عن غلام موسى عليهما السلام، فكلاهما نبي، لأن غلام موسى كان يوشع بن نون، حكى الله عنه أنه قال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالانتقال من هذا المكان لأنه مكان حضره الشيطان، ثم أمر بلالا فأذن وصلى بهم الصبح عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس، وقال: إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال الله تعالى: أقم الصلاة لذكري. وكان الزهري كما قال يونس الذي روى عنه، وهذا الحديث من رواية الزهري، قال يونس: كان الزهري يقرأها: وأقم الصلاة للذكرى، أي للتذكر، أي عندما تتذكر أنك لم تصلي فصلي. وهذه قراءة ليست متواترة، ولكنها في صحيح مسلم، ويستفاد منها في التفسير. أيها المسلمون، إن معنى العبادات أن نظل حاضرين مع الله تبارك وتعالى. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني يذكر الله وهو يمشي، يذكر الله في أثناء السفر، يذكر الله عندما يذهب للجهاد، يذكر الله عندما يستقبل الوفود، يذكر الله عندما يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ألسنا نذكر جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات في ليلة غزوة بدر يدعو الله حتى الصباح، حتى رفع له أبو بكر رضي الله عنه، وأنزل الله قوله في ذلك: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الآية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، والمسلم يذكر الله كذلك على كل أحيانه، فهو يذكر الله في صلاته ويخشع فيها، ويذكر الله إذا خرج من بيته، وإذا دخل إلى بيته، وإذا دخل بيت الخلاء، وإذا أكل أو شرب، وإذا ذهب إلى دوامه في مكتبه، وإذا حضر مؤتمرا من المؤتمرات، وإذا لقي وفدا من الوفود، وإذا جلس مع غير المسلمين، فإنه يذكر الله ويعلم أن واجبه في تلك اللحظة أن يدعو هؤلاء، لأنهم فاقدون لأعظم أمر بالحياة ألا وهو الهداية، فلا بد أن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. فهذا من ذكر الله جل وعلا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين، يعتز ويعتز بإسلامه ولا يستحيي به. إننا عندما نمارس السياسة يجب أن نذكر الله، فإن السياسة الشرعية عندنا جزء من الإسلام، عندما نريد أن نعقد المؤتمر الوطني إذا العقد فلا بد أن نذكر الله فيه. لا يوجد عندنا انفصال بين المسجد والمؤتمر ولا بين الحج على سبيل المجال واللقاء بالمسلمين فيه، ولا كذلك عندما نجلس مع السادة، لا فرق. فكما نذكر الله في الحج نذكر الله عند جلوسنا مع السادة، وإذا جلسنا مع السفراء فلا بد أن نعلم أن كثيرا منهم من الكفار. فما هو واجبنا في أثناء جلوسنا معهم؟ إن واجبنا أن ندعوهم إلى الله تبارك وتعالى. عندنا هذا الكنز الثمين، عندنا هذا الدين، لا بد أن نقدمه للناس. ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام عندما يفد إليه الوفود؟ هل كان يستورد منهم أم كان يصدر إليهم ما عنده؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع منهم، ولكنه يسمع منهم لكي يعود بعد ذلك فيطرح عليهم ما عنده من الهدى والنور، لأنه يذكر الله على كل أحيانه حتى أثناء مقابلته للكافرين والمشركين. فهل نحن كذلك؟ هذا معنى أن تذكر الله على كل أحيانك أيها المسلم، ليس معناه أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأنت على الفراش، هذا من الذكر، ولكن ليس فقط أن تقتصر على ذلك، وإنما إذا جلست في مختلف مجالات الحياة لكي تؤدي أعمالك فيها فإنك كذلك تذكر الله. إنهم يريدون أن يضعوا لنا دستورا، هل نغفل عن ذكر الله ونحن نحضر مثل هذا المحفل واللقاء؟ كلا، إننا نذكر الله، ونذكر في هذه الأثناء أن دستورنا هو الكتاب والسنة منذ 1400 عام، ونذكر أن مرجعية الشرع لا تخضع للتصويت أبدا. فهذا هو ذكر الله، أن تذكر الله في كل المواطن، ومن ضمنها في هذا الموطن حيث المراد أن تكون الأغلبية هي المرجع، ودينك يفرض عليك وذكرك لله يفرض عليك أن تذكر أن المرجع هو شرع الله، ولا يحتاج شرع الله إلى أغلبية ولا إلى أقلية، فشرع الله نافذ بذاته، والمسلم إذا ذكر له شرع الله يقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولا يقولون نطرح الموضوع للتصويت وندرك أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات في الدستور، ثم لا ينفذ الدستور إلا بالتصويت. لا يقول المسلم هذا أبدا، ولا كذلك يحاور المسلم أو يفارق في مرجعية العلماء، لأن الله أعطى العلماء حق الصدارة فهم المرجعية، ولا يجوز لك أن تتنازل عن حكم من حكم الله. يقول الله سبحانه ولو ودوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وفي مقدمتهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وأهل الاستنباط هم العلماء، فالله جعلهم مرجعية لأنهم ورثة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لأحد أن يزعم أنه متواضع فيقول نتنازل لكم عن هذا. من أعطاك حق التنازل عن شرع الله وعن مرجعية العلماء في شرع الله؟ لا تملك أن تتنازل عن آية ولا عن حكم، ولا تملك أن تتنازل عن شرع. ف فلا بد أن تذكر الله على كل أحيانك، وأن تذكر عندما تذكر الله في كل أحيانك أن تذكر أن شرعه ليس محلا للأخذ والرد ولا للمساومة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم ما استغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن المسلم يعيش حياة الوئام بين المسجد ودار الحفظ، لأن ربه في المسجد هو ربه في دار الحفظ وفي مكتب الوظيفة وفي المؤتمر السياسي، فربه واحد. إن المسلم ليس عنده انفصام في الشخصية ولا في النفسية، والذين يجعلون ما لله لله وما لقيصر لقيصر هؤلاء مصابون بالانفصام، وقد غزونا بأفكارهم. وإن بعضنا يأخذ منهم فيعيش في حالة من الانفصام ويحتاج إلى العلاج، لأن الانفصام في النهاية أيها المسلمون إنما هو الجنون بعينه. انظروا على سبيل المثال إلى مؤتمر القمة الذي عقد في بغداد. لماذا انعقد هذا المؤتمر هناك؟ أليس لمعالجة قضايا الناس؟ أليست هنالك قضية شغلت الرأي العام العربية والعالمي، شغلت الرأي العام الإسلامي وغير الإسلامي، ألا وهي قضية سورية؟ هذه القضية التي يقدم فيها السوريون في كل يوم عشرات من القتلى وعشرات من الجرحى وعشرات من البيوت المدمرة، يقدمون كل يوم نوعا من المعاناة على مدى أكثر من سنة، وقد بلغ القتلى إلى الآن ما يقرب من 10,000. هذه القضية بهذا الحجم لم يخرجوا لها بأي حد، مع أن منهم من يصلي، مع أن منهم من يذكر الله، لكن لماذا غاب ذكر الله عنهم في هذه القمة؟ أليس الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة؟ فكيف نسوا حكم الله جل وعلا في وجوب الأخوة بين المؤمنين؟ كيف نسوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لماذا لم يخرجوا بنتيجة حقيقية من مؤتمرهم هذا؟ لو لم يخرجوا إلا بنتيجة فعالة تجاه إخوانهم في سورية لكفى، ولكنهم خرجوا بنحو 40 مقررا كله هراء وكلام تدروه الرياح. إن لماذا اجتمعوا؟ إنهم يعانون من الانفصام أيها المسلمون، حتى من كان منهم مصليا وذاكرا لله جل وعلا، لأن ذكر الله لا بد أن يكون في كل الأحيان ولا سيما عند اتخاذ القرارات، لأن المسلم لا بد أن يستهدي الله جل وعلا في كل أحواله وفي كل شؤونه وفي كل ظروفه، وخاصة في القضايا المهمة. إن انعقاد هذا المؤتمر هو تكرار للمؤتمرات التي عهدناها والتي لا تسمن ولا تغني من جوع، وربما كانت في هذه المرة لغرض إضافي، ألا وهو إخراج النظام العراقي من العزلة، لأنه نظام معزول صنعه الغرب على عينه تماما كما صنع النظام في أفغانستان، وهو نظام منبوذ عند المسلمين. فجاء هؤلاء الذين يوالون الغرب، بعضهم يوالي الغرب كليا وبعضهم يواليه جزئيا، جاءوا لكي يخرجوا هذا النظام من عزلته، هذا النظام الطائفي الذي قتل مع الغربيين ما يقرب من 2 مليون من العراقيين وشرد 6 ملايين. هذا النظام الذي يدعم النظام القاتل في سوريا جاءوا لكي يخرجوه من عزلته، لكي يضعوا على وجهه المكياج. فهل يجوز ذلك أيها المسلمون؟ إن ذلك لا يجوز، وإن ذلك أيها المسلمون نوع من الخداع للناس، ولذلك لا ننتظر أي نتائج من هؤلاء. إن النتائج مرتهنة بقوة صلتنا بالله جل وعلا، بإصلاح نفوسنا. فإذا أصلحنا أنفسنا وغيرنا ما بها فسيغير الله أحوالنا إلى الأفضل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فعلينا أن نقوي علاقتنا بالله تبارك وتعالى، وأن نعمم الحضور لديننا في كل شؤوننا بحيث يحكمنا في كل صغيرة وكبيرة ديننا، ولن نصل إلى ذلك إلا إذا كنا نذكر الله باستمرار ونعظم الله باستمرار. فإذا عظمناه فلا شك أننا سنعظم دينه وشرعه، وسوف ننفذه في كل جوانب الحياة، وعند ذلك سوف يكون الله معنا. وإذا كان الله معنا فلن يضرنا أحد، إن تنصروا الله ينصركم. أيها المسلمون، وإن شياطين الإنس والجن يحاولون أن يبعدونا عن ذكر الله وعن الحضور لديننا في كل شيء، يريدون إبعادنا عن ذلك، يريدون تضليلنا واستغفارنا. ولكن الأتقياء الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ينتبهون. يقول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، والشيطان قد يكون شيطان إنس أو شيطان جن، فكلهم يطوفون حولنا ويحاولون غزونا وتسويقنا عندهم من ضلالات. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغز ثم لا يقصرون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا على عدوك وعدوهم. اللهم انجي إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عجل الفرج لإخواننا في سوريا وفي كل مكان يا أكرم المسؤولين. أيها المسلمون، في الختام يقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وأقم الصلاة.